بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتنى بسنته إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على رسالة الدين النصيحة لفضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على ما سمعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي حازم محمد بن حسني القاهري حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه رسالة لطيفة بعنوان الدين النصيحة لفضيلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى، الإمام الأسبق للمسجد الحرام. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خيرا. وهذه الرسالة على صورة مقال مختصر تحدث فيه رحمه الله تعالى عن الأهمية الإجمالية للنصيحة، وتحدث أيضا عن مسألة مهمة، وهي مسألة النصيحة في حق من لا يقبل النصيحة. إذا كان هناك من الأذى ما يلقاه الناصح، وكذلك أيضا من الإعراض ومن عدم قبول النصيحة، فما الموقف في هذه الحالة؟ فهذا أمر تعرض له الشيخ رحمه الله في هذا المقال، ونستعين الله تبارك وتعالى في قراءته والتعليق عليه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا المقال وبسائر ما علمنا إياه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين، الدين النصيحة. هذا لفظ حديث صحيح عن تميم الداري وبمعناه عن جرير بن عبد الله، رواه البخاري. ولفظ الحديث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فدل الحديث على أن النصح لكل مسلم من الأمور المهمة، حتى قرن بالصلاة والزكاة في المبايعة.
نعم. هكذا ابتدأ رحمه الله تعالى مقالا، هذا وقد عنونه بلفظ الحديث، قال الدين النصيحة، ثم قال: هذا لفظ حديث صحيح عن تميم الجاري، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: وبمعناه عن جرير بن عبد الله رواه البخاري. ولفظ الحديث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا لفظ حديث جرير رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه. وأما لفظ حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول الشيخ رحمه الله: فدل الحديث على أن النصح لكل مسلم من الأمور المهمة حتى قرن بالصلاة والزكاة في المبايعة. وكلمة المبايعة معناها المعاهدة، وسميت مبايعة لأن العهد كأنه أشبه بالبيع، شبه العهد فيها بالبيع، وكان المعاهد الذي يبيع نفسه في مقابل ما يعاهد عليه. وقد جاء هذا اللفظ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرت البيعة مرارا في نصوص الكتاب والسنة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه في مواقف متعددة، كما في حديث جرير المذكور، وكما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، الحديث. فكلمة المبايعة المراد بها المعاهدة. ولما كانت المعاهدة ميثاقا غليظا، ولما كانت من الأهمية بمكان، فقد سميت مبايعة لأن المعاهد يعقد بيعا ويعقد صفقة فيما بينه وبين المعاهد. وقد ورد هذا المعنى أيضا في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وورد أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك بن الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو شبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالمسلم يتعرض لهذه المعاهدة والمعاقدة يوميا، وهو في صلته بالله تعالى يقوم بهذا المعنى، وهو في صلته بالله عز وجل في عهد ومبايعة بينه وبين الله تعالى. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يطلب في البيعة أخذ اليد باليد على معنى المصافحة أو المصافقة، دلالة على التوفيق ودلالة على تأكيد العهد. وهكذا كان يحدث في بيعة الأمراء. إذا تكلمنا على البيعة بشأن الأمراء فقد كان يقوم بها أهل الحل والعقد قديما، وكان أحدهم يضع يده في يد الأمير حتى يكون ذلك أوكد للبيعة. فالمقصود إذن أن البيعة شأنها عظيم في الإسلام، ومعناها عظيم في لغة العرب وفي النصوص الشرعية. فإذا أخذت المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من الصحابة فهذا دليل على أهمية الشيء المذكور. فانظر، يقول جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلننظر في هذه الأشياء التي وقعت عليها البيعة. أولا إقامة الصلاة، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم الأعمال البدنية. والزكاة هي الركن الثاني في الجلالة والعظمة والأهمية، وهي أعظم العبادات المالية. وقد جمع الله تعالى بينهما كثيرا في كتابه العظيم، يجمع كثيرا بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن بصيغة الأمر والتكليف: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإما بصيغة المدح والثناء في ذكر عباده المؤمنين وصفاتهم، أو في ذكر الأمور المهمة التي أمر بها العباد وأسس عليها دين الإسلام، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالجمع بين الصلاة والزكاة كثير في الكتاب والسنة، يجمع الله تعالى بين أعظم العبادات من جهة البدن ومن جهة المال. وانظر في هذا الحديث كيف ذكرت النصيحة معها بين الركنين العظيمين والنصح لكل مسلم، فهذا دليل على أهمية النصيحة إذا قرنت بركنين عظيمين من أركان الإسلام هما أعظم الأركان بعد الشهادتين، فهذا دليل على أهمية النصيحة ومكانتها في الدين. وكذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه عندما عبر صلى الله عليه وسلم عن الدين بأنه النصيحة، كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. نعم.
والنصح أن تحرص على إيصال الخير لكل مسلم وإبعاد الشر عنه بكل ما يمكن، ويدخل في ذلك تنبيهه للخير بتركه سهوا أو عمدا، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتبصيره بعيوبه. وقد قال العلماء في تعريف النصح بما يقرب مما قررنا، وذلك إرادة الخير للمنصوح له.
نعم. في هذا الموضع نتوقف عند تفسير كلمة النصيحة، وهذا الموضع نتعرض فيه إن شاء الله تعالى لحديث الأمين الداري وما فيه من الفائدة على وجه الاختصار. في حديث تميم الداري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ما المراد بكلمة النصيحة؟ في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كما سمعنا أن النصيحة يعود معناها إلى إرادة الخير للمنصوح له. وأصل النصيحة في لغة العرب التصفية والنقاء. أصل النصيحة في لغة العرب التصفية والنقاء. يقال مثلا: نطحت العسل أي صفيته من الشوائب. ويقال أيضا: نطحت الثوب إذا خدته وسددت ما فيه من الخلل. فهذا هو معنى النصيحة في اللغة: التصفية والنقاء وسد الخلل وإزالة العيب. فالمراد إذن بالنصيحة من الناحية الشرعية على وجه العموم هو كما قال الشيخ رحمه الله: إرادة الخير للمنصوح له. وهنا يتجلى معنى التصفية وسد الخلل الذي ذكرناه، فإن إرادة الخير للمنصوح له فيها تصفية للعلاقة بين الناصح والمنصوح، وهي علاقة الأخوة الإسلامية الإيمانية. فكأننا نصفي هذه العلاقة من الشوائب، وكأننا أيضا نصفي صلة المنصوح بربه سبحانه وتعالى إذا كان هناك خطأ يرتكبه المنصوح، أو مخالفة وقع فيها، أو تقصير في ذنب الله تبارك وتعالى. فعندئذ نسد هذا الخلل، نصفي هذه العلاقة، نصفي هذه الصلة التي بين العبد وبين ربه عز وجل. وكذلك أيضا في معنى إزالة الخلل، هذا واضح بشأن النصيحة، فإن النصيحة تكون في خطأ يقع فيه المسلم. فالنصيحة إذن معناها إزالة هذا الخلل، إزالة هذا العيب، وإزالة هذا المنكر الذي وقع فيه المسلم. فهذا هو معنى النصيحة في لغة العرب ومن جهة العموم في دين الله تبارك وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بالنصيحة فسره فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا هو الذي عبر عنه أولا بقوله: الدين النصيحة. فإن الدين إذا نظرت إلى شموليته لا بد أن يكون في هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الدين إما أن يكون متعلقا بالله تعالى أو كتابه أو رسوله أو أئمة المسلمين وعامته. فهذا تفصيل للإجمال الذي وقع أولا في كلامه عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. ولما جاء التفسير والتفصيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقال لله، النصيحة تكون لله عز وجل. وما معنى النصيحة لله تعالى؟ نستحضر هنا ما سبق بيانه بشأن المعنى العام النصيحة. النصيحة كما قلنا تدور على التصفية وسد الخلل. فالنصيحة لله تعالى إذا من حيث الإكمال معناها تصفية الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل وسد ما فيها من الخلل. وكيف يكون هذا؟ جامع هذا الأمر في توحيد الله تعالى والقيام بأمره. فالنصيحة لله تعالى جامعها في توحيده والقيام بأمره وطاعته سبحانه. وهذا هو معنى التصفية وإزالة الخلل في الصلة بين العبد وربه. فالتوحيد هو حق الله تعالى على العبيد وهو الغاية من خلق الخلق. فالنصيحة لله تعالى لا بد فيها من التوحيد، أن يوحد الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، أن يوحد في ربوبيته في أفعاله التي يختص بها. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله. وتوحيده تعالى في ألوهيته هو توحيده بعبادات الخلق. فلا تصرف العبادة إلا إلى الله، لا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا صيام ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وتوحيده تعالى في أسمائه وصفاته هو الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تأليف ولا تعطيل. توحيد الأسماء والصفات هو معرفة الله تعالى حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على سبيل الإثبات والإقرار والإمرار وعلى سبيل العمل والخشية لله تبارك وتعالى والتعبد له بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهذا هو الذي يأتي بنا إلى جانب العمل، فإن التوحيد يتبعه العمل. لا بد من القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا عرف العبد ربه عز وجل، إذا عرفه ربا وإلها له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذا لا بد أن يدفعه إلى العمل، لا بد أن يدفعه إلى التقرب إلى ربه تبارك وتعالى، إلى خشيته حق الخشية، وتقواه حق التقوى، بفعل الواجبات وترك المحرمات والسيئات. وذلك هو ما يجعل العبد مستقيما على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يجعل العبد صالحا تقيا على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. والتوحيد والعمل على هذه الصفة التي ذكرناها هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام كلمة لا أسأل عنها أحدا غيرها أو قال أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. فالإيمان بالله هو التوحيد، والاستقامة هي العمل والخشية والتقوى. فهذا هو معنى النصيحة لله عز وجل، يتلخص في توحيده والقيام بطاعته. وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل فنستحضر أيضا ما سبق بيانه. النصيحة هي التصفية وسد الخلل. النصيحة لكتاب الله تعالى إذا معناها التصفية وسد الخلل في صلة العبد بكتاب ربه عز وجل وفي تعامله معه. وذلك يكون بالإيمان به، أن يؤمن العبد بهذا الكتاب العظيم، بهذا القرآن الكريم، وأن يؤمن أنه من عند الله تبارك وتعالى حقا، وأنه تنزيله ووحيه الذي أنزله على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام بشر وليس بافتراء مخلوق، وإنما هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، إنه بدأ وإليه يعود، فهو الذي تكلم به وهو الذي يعود إليه في آخر الزمان، فهذا من الإيمان بالكتاب. ومن النصيحة للكتاب أيضا أن يؤمن العبد بمحكمه، أن يعمل بمحكمه، وأن يؤمن بمتشابهه، فما وقف فيه على الآيات المحكمات الواضحات فإنه يعمل ويمتثل، وما وقف فيه على متشابهات اشتبهت عليه فإنه يؤمن بها ويكل حقيقتها إلى الله تعالى، كما هو شأن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن النصيحة للكتاب أيضا إقامة حروفه وحدوده، إقامة حروفه على القواعد التي لا تصح القراءة إلا بها، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فلا بد من إتقان قراءة الكتاب، ولا بد من تعلم ذلك، وأن يكون الترتيل على الوجه الصحيح الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وقرره علماء التدوير. وكذلك الإيمان بحصول القرآن والوقوف عند أخباره وأحكامه وأوامره ونواهيه لتصديق هذه الأخبار والعمل بالتكاليف والأوامر والنواهي، فكل ذلك يدخل في النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فعلى نفس المعنى، التصفية وسد الخلل في صلة المسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يكون بالإيمان به نبيا رسولا أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة، وأوجب طاعته على الثقلين الإنس والجن، ولا يصح لأحد إيمان ولا تتحقق له نجاة إلا بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يؤمن المسلم بخيرية النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين، ومن ذلك أن يؤمن بختم النبوة به عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده، ومن ذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته في القليل والكثير والصغير والكبير، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما تركه تركناه، والترك الراتب كالفعل الراتب، فالسنة سنة فعلية وسنة تركية، فالسنة الفعلية أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل صلى الله عليه وسلم، والسنة التركية أن يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي تركه لأجل أنه تركه، فهذا هو الاتباع الحق، الاتباع الشامل في جميع الأمور، في الاعتقادات والأعمال، وفي الأحكام والتكاليف، وفي السلوك والخلق، هذا هو التأثير الكامل للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة له صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وتوقيره فوق الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وكما قال ربنا تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن النصيحة له صلى الله عليه وسلم الذب عن سنته ضد المخالفين المبتدعين المنحرفين الذين يطعنون فيها ويخالفونها ويحرفونها، وكذلك أيضا تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها بين المسلمين ما أمكن، والحث عليها وعلى اتباعها ونشر ذلك بين المسلمين بقدر الإمكان، كل ذلك من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فالأئمة هم الكبراء الذين يرجع إليهم الناس ويأتمون بهم ويقتدون بهم، وهؤلاء على فريقين كالدرين، العلماء والأمراء. فأئمة المسلمين علماؤهم وأمراؤهم، فالنصيحة للعلماء على حسب ما ذكرنا من التصفية وسد الخلل تتمثل في محبتهم واتباعهم وسؤالهم في النوازل والمهمات واحترامهم وتوقيرهم ومعرفة حقوقهم والذب عنهم وعدم الطعن فيهم أو تنقصهم. والنصيحة لأمراء المسلمين تتمثل في لزوم جماعتهم وطاعتهم في المعروف وترك الخروج عليهم بالاعتقاد أو القول أو العمل، مع بيان ما أخطأوا فيه برفق وعلى الوجه المشروع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده، فإن قال منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فهذا كله يدخل في معنى النصيحة لأئمة المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين، فالعامة هم غير الأئمة، غير أئمة المسلمين، غير العلماء والأمراء، يدخلون في معنى عامة المسلمين. فالنصيحة لهم في محبتهم وتوقيرهم وعدم غشهم وخداعهم، وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا من واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ذلك الحرص على مصلحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فكل هذا يدخل في معنى النصيحة لعامة. إذا تبين لنا هذا إخوة الإسلام، فإننا نعرف حينئذ المعنى الجامع العظيم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بقوله: الدين النصيحة. كأنه جعل الدين في النصيحة فقط، وكأنه جعل النصيحة هي الدين، فكأن الدين ليس فيه شيء إلا النصيحة. وهذا التعبير قد تكرر في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كما في قوله المعروف: الحج عرفة. فكأن الحج ليس فيه إلا عرفة. وفائدة هذه العبارات أو هذه التعبيرات كما قال العلماء بيان أهمية الركن المذكور، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، المقصود بيان أهمية عرفة، وأنه ركن الحج الأعظم الذي يفوت الحج بفوائد. من أهميته ومكانته في الحج جعل كأنه هو الحج. فكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، من أهمية النصيحة ومكانتها في الدين جعلت كأنها هي الدين، وكأن الدين لا يشتمل على شيء سواها. فبهذا التفصيل الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام يتبين معنى قوله: الدين النصيحة، ونعرف أهمية النصيحة ومكانتها في الدين، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير. نعم.
ولكن أصبحت كلمة نصح أو كلمة نصح أو نصح وما يشتق منها أثقل من الجبال على قلوب الناس وأسماعهم، بل اعتبرها كثير منهم سبة. فإذا قلت لإنسان: يا أخي أريد أن أنصحك، ابتدرك قائلا من قبل أن يسمع حرفا واحدا من نصيحتك: انصح نفسك، وخصوصا إذا كان الناصح فقيرا والمنصوح غنيا، أو كان عاميا والمنصوح عالما ولو في نظر نفسه، فلا تسأل عما يلقى الناصح من التعنيف والتوبيخ والسب إن لم يضرب ويحقر.
نعم، هذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام على الأمر الثاني الذي ذكرناه في مقدمة هذه المحاضرة، وهو ما يتعلق بموقف الناصح عندما يلقى العنت والأذى في نصيحته. فيقول رحمه الله تعالى إن كلمة النصيحة أو ما يتعلق بها صار من أثقل الأشياء على الناس، وصار الناس يتعاملون معها كأنها سبة أو كأنها أمر قبيح، كأن الرجل عندما يسمع كلمة النصيحة كأن رجلا شتمه أو سبه أو عيره أو قبحه. فالسبب في ذلك أن النصيحة كما عرفنا لا بد أن تشتمل على معنى سد الخلل، فهناك خلل إذن قد وقع وهناك خطأ قد وقع، وهذا من أثقل الأشياء على النفوس. النفوس بطبيعتها لا تحب أن تكون في موقف الخطأ، وإنما تحب أن تكون دائما في موقف الصواب. فإذا أخطأ الواحد منا فإنه ينظر إلى نفسه على أنه قد صار معيبا وقد صار في أمر قبيح، كيف يقع منه الخطأ وكيف يقع منه ما يستفتحه الناس وما ينظر إليه الناس على أنه قصور أو عيب فيه. وبالتالي فإذا سمع كلمة النصيحة يعتبر أنها سبة، كأن الناس يسبونه ويعيرونه بهذا الخطأ الذي وقع له. وهذه نظرة القاصرين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم على الحقيقة، لا يعرفون أنهم عباد لله عز وجل، لا يعرفون أنهم غير معصومين وأنهم بد أن يخطئوا ولا بد أن تقع منهم الزلات والهفوات والمنكرات والمعاصي. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه الطبيعة في نفسه، وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله بعد ذلك كما سمع. نعم.
فلما تكبر الناس وفشى فيهم العجب بأنفسهم والغرور، ورأى الناصحون من الأذى ما ضرهم، ولم ينفع المنصوحين ترك أهل العلم النصيحة لأنها لا تقبل منهم، وأصبح أهل
ترك أهل العلم.
نعم بارك الله. ترك أهل العلم النصيحة لأنها لا تقبل منهم، وأصبح أهل الدين في نظر الأغنياء وأهل علم الدنيا كالصفر على يسار العدد لا قيمة له، بل أصبح وجودهم عالة وقذى في العيون وتجى في الحلوق، حتى أصبح أحدهم يتمثل بقول الشاعر: فلو أن قومي أكرموني واتأقوا سجالا بها أسقي الذين أساجلوا، كثفت الأذى عما عشت عن حلمائهم وناضلت عن أعراضهم من يناضل، ولكن قومي عزهم سفهاؤهم على الرأي حتى ليس بالرأي حامل، تظوهر بالعدوان واختيل بالغنى وشورك في الرأي الرجال الأماثل.
نعم. يبين رحمه الله تعالى أن الذي حمل الناس على النظر إلى النصيحة بهذه النظرة القاصرة الكبر، فالكبر إذا تمثل في القلوب عياذا بالله تعالى دفع الناس إلى النظر إلى الحق على أنه باطل، وإلى الصواب على أنه خطأ، وإلى الأمر الحسن على أنه أمر قبيح. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته هو بطر الحق وغمق الناس. فبطر الحق هو الإعراض عنه وعدم قبوله وعدم العمل به، وغمق الناس هو احتقارهم وازدراؤهم والتعالي عليهم. فهذا الأمر إذا تمكن من القلب عياذا بالله تعالى لم يقبل النصيحة ونظر إليها بتلك النظرة القاصرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، نظر إليها على أنها سبة وأمر قبيح. لماذا؟ لأنه غاب عن نفسه حقيقته كعبد، حقيقته كبشر قاصر لابد أن يخطئ ويذل، ولابد أن يقع في مخالفة أو معصية. هذه طبيعة البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه طبيعة الإنسان، لابد للإنسان من خطأ، لابد للإنسان من عيب. الكمال لله تعالى وحده، والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فالذي يظن نفسه بمنأى عن الخطأ كأنه يدعي لنفسه خصوصية الله تعالى أو خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قبيح لا يحصل الإنسان. وأما الذي يعرف نفسه حق المعرفة يعرف قصوره ويعرف احتياجه إلى ربه عز وجل ويعرف حقيقته كعبد، وأنه ليس فيه شيء من الكمال، ليس فيه الكمال الذي هو لله تعالى أو الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرف حقيقته هذه وعرف حقيقته كعبد وعرف حقيقته كبشر قاصر معرض للخطأ وللنسيان وللعيوب، إذا عرف هذه الحقيقة فإنه يقبل النصيحة وينظر إليها نظرة صحيحة شرعية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه وعلى الوجه الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي سمعناه. فانظر إلى الكبر ما يصنع بالإنسان وكيف يميل به عن الصواب وكيف يحرمه الهدى والانتفاع والاستفادة، وخصوصا إذا كان هناك تفاوت بين الناصح والمنصوح كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. لو كان المنصوح مثلا غنيا أو صاحب جاه أو رياسة أو صاحب نفوذ أو سلطان، وكان الناصح على خلاف ذلك، فإن المنصوح ينظر إلى الناصح في هذه الحالة على أنه أقل منه، وعندئذ يملأه الكبر ويسول له الشيطان: كيف ينصحني من هو أقل مني؟ كيف ينصحني من هو دوني؟ وهذه في الحقيقة نظرة أهل الجاهلية والمشركين، كما ذكر الله تعالى عنهم كثيرا في كتابه أنهم نظروا إلى أتباع الأنبياء والمرسلين فوجدوهم من الضعفاء والفقراء والذين لا شأن لهم في الدنيا ولا ذكر لهم في الدنيا ولا رياسة ولا سلطان، فنظروا إلى هذا فاعتبروا أن هذا عيب في حق الرسالة وفي حق الأنبياء والمرسلين، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقالوا كما قال قوم نوح عليه السلام له: وما نراك تبعث إلا الذين هم أرادلنا ذات يقين. وقد أراد المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي هذه الطائفة عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه في الحقيقة نظرة أهل الجاهلية، من رأي الجاهلية ومن خصال الجاهلية استقباح أهل الخير والنظر إلى مجرد الفقر أو الضعف أو عدم الذكر والشهرة أو عدم المال والرياسة، فيدفع هذا إلى احتقار الحق والإعراض عنه وعن أهله. وبشأن النصيحة التي نتحدث عنها، إذا كان الناصح فقيرا أو ضعيفا أو خامل الذكر أو ليس له شيء من السلطان والشهرة، فإن هذا لا يدفع إطلاقا إلى رد نصيحته، ولا يجوز أبدا أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه قبيح وعلى أن النصيحة قبيحة وسبلة. هذه نظرة خاصرة وهي نظرة أهل الجاهلية. وما أحسن الأبيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشاعر: فلو أن قومي أكرموني وأتأقوا، التأقوا كما في حاشية هذه الرسالة هو شدة الامتلاء كما في لسان العرب. يقول: فلو أن قومي أكرموني وأتأقوا سجالا بها أسقي الذين أساجلوا، كففت الأذى عما عشت عن حلمائهم وناضلت عن أعراضهم من يناضلوا، ولكن قومي عزهم سفهاؤهم على الرأي حتى ليس للرأي حامل، وظهر بالعدوان واختيل بالغنى وشورك في الرأي الرجال الأماثل. ينعي الشاعر حقيقة قومه الذين عاين منهم الأذى والضرر ووجد منهم تفلق السفهاء الذين غلبوهم على الرأي حتى لم يعد للرأي حال، وحتى وقع الالتباس بين الحق والباطل وبين المصيب والمخطئ، وحتى ظهر العدوان وتفاخر أهل الغنى بغناهم وشورك في الرأي الرجال الأماثل، فوجدت أن الأماثل العقلاء الخبراء قد شاركهم في الرأي من هو دونهم، شاركهم السفيه الذي لا رأي له والذي في قلبه مرض والذي عنده الهوى يتبع هواه ولا ينظر إلى الحق نظرة صحيحة ولا ينظر إلى ما عند ربه تبارك وتعالى. فإذا شارك هؤلاء أهل الرأي الحقيقيين في رأيهم وفي نصيحتهم فحدث عن الفساد ولا حرج، وهذا كله إنما يؤدي إليه ضعف الإيمان ومحبة الدنيا وإثار الهوى. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وإنما كان هوان أهل الدين عند أولئك المغرورين المفتونين لقلة دينهم وفحوى قلوبهم منه وجهلهم به وعدم تعظيمهم له، زد على ذلك طمع أهل الدين أنفسهم في أهل الدنيا وركونهم إليهم وإظهارهم الحاجة والفاقة والحرص على ما في أيديهم. ولو أن أهل الدين استغنوا عن أهل الدنيا كما استغنى أهل الدنيا عنهم وزهدوا فيما عندهم لكان قولهم مسموعا ورأيهم متبعا ومحترما، إذ كان العلماء في القرون المفضلة كسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وابن حنبل وحسن البصري وأحزابهم تسمع نصائحهم ويعمل بأقوالهم ويصبرون على الضراء صبر الكرام ويصومون النهار ويقومون الليل وتشبعهم الكثرة، فأمثال هؤلاء حقا كان يسمع نصحهم ويخشى خلافهم.
نعم. يبين رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الكلام منذ قليل أن الذي دفع إلى هذه الأمور القبيحة قلة الدين وإثار الدنيا على الآخرة وعدم تعظيم الحق وعدم تعظيم النصيحة التي عظمها الدين، عظمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين رحمه الله تعالى أيضا أمرا في غاية من الأهمية، وهو أن أهل الدين إذا كانوا أغنياء عن الدنيا لا ينظرون إليها ولا إلى شهواتها، إذا كانوا معرضين عنها لا يلتفتون إليها ولا يحرصون عليها، فإن هذا هو الذي يزيد في كرامتهم ويزيد في مكانتهم ويجعل كلمتهم مسموعة ويجعل الناس مقبلين إليهم ويسمعون نصيحتهم. فهذا أمر من الأهمية بمكان. من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول النصيحة أن يكون الناصح نفسه قد ابتذل نفسه وأهان ما معه من الحق والعلم، إذا مال إلى الدنيا والتفت إلى شهواتها وملذاتها وأحبها وحرص عليها وتكالب عليها وأحب ما فيها من الرياسة والجاه والسلطان، فإن هذا كله يضعف مكانته عند الناس، وهذا أمر فطري لا ينفعه أحد. إذا نظر الناس إلى أهل القدوة على أنهم يحبون الدنيا ويحرصون على متاعها وزينتها فإنهم يقولون في أنفسهم: أهؤلاء الذين يزاهدون في الدنيا؟ أهؤلاء الذين يأمرون بالزهد والورع والقناعة؟ أهؤلاء الذين يقولون كما قال تبارك وتعالى: والآخرة خير وأبقى؟ كيف يقولون ما لا يفعلون؟ فتضعف مكانتهم عند الناس، وبالتالي لا يكون لكلمتهم أثر، يسمع الناس كلامهم فلا يستجيبون له ويسمعون نصيحتهم فلا يستجيبون لها، لأن هؤلاء هانوا أنفسهم وأضعفوا مكانتهم عند الناس. فصار إذن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول النصيحة حال الناصح إذا كان في نفسه مفرطا مقصرا مائلا إلى الدنيا. وأما إذا كان الأمر بالعكس وهو المفترض في العالم أو الناصح، وإذا كان الأمر كما كان عليه علماء السلف رحمهم الله تعالى، كانوا زاهدين في الدنيا حقا معرضين عنها صدقا لا يلتفتون إليها ولا يحرصون عليها ولا ينظرون إلى ما في أيدي أهلها، يعملون بقول الله تبارك وتعالى الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الالتفات إلى ما في أيدي هؤلاء، وأنه لا ينظر إليه ولا يشتغل به، وعليه أن يعرض عنه وأن يرضى برزق ربه سبحانه وتعالى وأن يعتقد فيه الكفاية والثناء. فهكذا شأن العلماء. ويحضرني هنا ما قيل بشأن الحسن البصري رحمه الله خصوصا، فهو من العلماء الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله، فإنه أمر عظيم يمس ما نحن فيه مباشرة. قيل لأهل البصرة: لما ساد فيكم الحسن؟ فقالوا: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. بما ساد فيكم الحسن، كيف صار الحسن سيد أهل البصرة؟ كيف صار الحسن إماما متبعا له هذه المكانة العظيمة؟ الجواب: احتجنا إلى علمه واستغنى عن دنيانا. احتجنا إلى ما معه من العلم النافع الذي يوصل إلى الله تعالى، وأما هو رحمه الله فقد كان مستغنيا عن دنيانا. ما كان فينا سيدا إلا لما استغنى عن دنيانا، لما أعرض عما في أيدينا من الزينة والمتاع، ما وجدناه ينظر إلى ماش ولا إلى نساء ولا إلى رياسة ولا جاه ولا سلطان، فلهذا عظم في أعيننا واعتبرناه سيدا مطاعا وإماما متبعا. فهكذا فليكن الناصر، وهكذا فليكن العالم. وأما إذا كان الأمر على خلاف هذا وأردنا بعد ذلك أن نتكلم في عدم قبول النصيحة، فالسبب إذن واضح: أن الناصح نفسه مفرط، وهو الذي أضعف مكانته وكلمته عند الناس. نعم.
فقل لي بربك: ماذا نعمل إذا كان الناس مقبلين على شهواتهم، تاركين أوامر ربهم، كارهين للحق، كما قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن أهل الشهوات يكرهون كل من يحول بينهم وبينها، ولو كان ألطف من النسيم العليل وأعذب من الماء السلسبيل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، أتراهم يحبونها ويعملون بها إلا فيما يوافق الهوى؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك؟ الحديث، أليس هذا هو الزمان الذي ينطبق عليه الحديث؟
نعم، هذا إشكال يعرضه الشيخ رحمه الله، لأنه سيجيب عنه بعد ذلك. هذا الإشكال يتلخص في حال المنصوحين: إذا كان عموم الناس قد أعرضوا عن الحق وصاروا كارهين له واستفقدين له، وصاروا مقبلين على الدنيا وعلى شهواتها وملذاتها، لا يلتفتون إلا إليها، كما قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون. ولا شك أن أهل الشهوات يكرهون كل من يحول بينهم وبين شهواتهم، حتى وإن كان في نفسه على ألطف ما يكون وأرفق ما يكون وأحسن ما يكون، لأن الشهوة بطبيعتها محببة إلى النفس، والنفس مفقورة على الميل إلى شهواتها وملذاتها. وإذا جرب العبد نفسه ذلك، فإنه يرى هذا، يرى كم أن منع شهوته شديد على نفسه، وأن من أراد أن يمنعه من شهوته يكون مبغوضا إليه، لا يحب أن يمنعه أحد من شهوته. ولنستحضر هنا ذكر في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان رجلان ممن كانوا قبلنا، وكان أحدهم مسرفا على نفسه، وكان الآخر مجتهدا في العبادة متقربا إلى الله تعالى. فكان الثاني يكثر من النصيحة للأول، يقول له اتق الله واخشى الله، وعليك أن تترك هذه الغفلة وهذه المعصية. حتى كان يوم قال له ذلك غافل المقصر: ذرني وربي، إنك لست علي بوكيل ولست علي بحسيب، كما ورد في الحديث. فقال له الآخر: والله لا يغفر الله. فقبضهم الله تعالى وقال لهذا المتعبد المجتهد: أكنت علي قادرا أم كنت على ما في يدي قادرا؟ لقد غفرت له وأحبطت عملا، أو كما جاء في الحديث. موقن الشاهد هنا أن العبد يحب شهوته حبا شديدا، وأن من أراده على ترك شهوته فإنه يكون مبغوضا إليه ولا يحب ذلك ويبتعد عنه أشد الابتعاد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت فحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. فهذا زمان يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حالة يتحدث عنها ويصفها ويبين الموقف منها، أنك إذا رأيت الشح المطاع والهوى المتبع والإعجاب بالرأي، فهذا هو الإعراض عن الحق، هذا هو الإعراض عن النصيحة، هذا هو إثار الهوى وإثار الدنيا. فما الموقف إذن؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فعليك بحويصة نفسك ولا عنك أمر العادة. في هذه الحالة يأمر عليه الصلاة والسلام بالاعتزال والإعراض عن الناس وعدم التعامل معهم، وأن يشتغل المرء بنفسه. فهذا الزمان الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أليس ينبغي أن يكون هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ هذا هو الإشكال الذي يعرضه الشيخ رحمه. نعم.
ونقول في جواب ذلك: لا بد من النصح لكل مسلم وتحمل الأذى في ذلك، وإلا بطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح المقرون بالصلاة والزكاة، وعلينا أن ننصح سواء قبل منا أم لم يقبل، وسواء أوذينا في ذلك أو لم نؤذى. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وكل ما قيل من تطاول الأغنياء على الفقراء وغير ذلك لا يمنع من النصح، لكن ينبغي أن يكون النصح سرا للخواص، فإن إعلان النصح فضيحة، وتركه لنيل ما عند المنصوح من دنيا بخس، والشراء بآيات الله ثمنا قليلا. فإذا تحقق الناصح من عدم قبول نصحه أو نزول ضرر به، فله حينئذ أن يسكت وينكر بقلبه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم، هذا هو جواب الشيخ رحمه الله عن الإشكال المذكور، ويمكن أن نلخصه فنقول: الشيخ رحمه الله يفصل بين حالتين، الحالة العامة والحالة الخاصة المعينة. فالحالة العامة هي التعامل مع عموم الناس، القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع عموم الناس، مع عموم المسلمين، سواء كان ذلك في مقام دعوة إلى الله تعالى كخطبة الجمعة مثلا، أو درس أو موعظة أو ما أشبه ذلك، أو كان في مقام آخر. فهذه هي الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية فهي الحالة المعينة الخاصة التي يتعامل فيها الناصح مع معين من المسلمين، أو مع طائفة معينة من المسلمين، يتحقق فيها أنها لا تقبل النصيحة، أو أنه يصيبه الضرر والأذى المعتبر شرعا. فهذا هو التفصيل بين الحالتين. فأما الحالة الأولى التي هي حالة عموم المسلمين فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجوز أن ننظر إلى التقصير العام، أن يقال إن عموم الناس مقصرون مكارهون للحق أو لا يستجيبون للنصيحة. هذا أمر لا يعتبر، لأننا لو اعتبرناه على سبيل العموم لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. ولا شك أن إبطال هذه الفرائض العظيمة شر كبير ومخالفة كبيرة لدين الإسلام. والله تعالى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فذم الله تبارك وتعالى من يعتبر بأذية الناس ويعتبر ذلك سببا للإعراض عن الحق، وأنه إذا أصابه هذا الأذى ترك الحق. فالأذى لا يدفع إطلاقا إلى ترك الحق وإلى ترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أوذوا أشد الإيذاء وتعرضوا لأشد ألوان الضرر، ولم يتركوا دعوتهم بل استمروا وجاهدوا وصبروا ونصحوا وأدوا رسالتهم. وكذلك أيضا ما يتعلق بتطاول الأغنياء على الفقراء، هذا كله لا يمنع من النصح ولا يمنع من القيام بهذا الأمر العظيم. فهذه هي الحالة الأولى التي هي حالة العموم. وأما حالة الخصوص فيما بينك وبين فلان بعينه أو بين طائفة بعينها، إذا تحققت أن النصح لا يقبل أو تحققت أن هناك ضررا واعتبرا من الناحية الشرعية يقع عليه، ففي هذه الحالة ليس عليك أن تنصح. ومما يدل على هذا التفصيل أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وما في معناه من الآيات. فإن هذا المفهوم معمول به: فذكر إن نفعت الذكرى، المفهوم وإن لم تنفع فلا تذكر. فهل هذا المفهوم صحيح وهل هو معمول به؟ الجواب نعم. فالتذكير إن كان لا ينفع وإن كان لا يؤدي المطلوب فإنه لا يؤمر به، ويكون في هذه الحالة على الناصح سعة، يكون له سعة في ترك التذكير. ومن العلماء من يفرق بين التذكير وبين إقامة الحجة، فيقول: إقامة الحجة أمر واجب سواء علمنا أنها تقبل أو لا تقبل. وإقامة الحجة بمعنى أن المسلم أو أن المعين لا يكون عارفا بالحكم الشرعي من الأساس، فعندئذ لا بد من التعليم والبيان ولا بد من إيضاح الأحكام الشرعية حتى وإن غلب على ظننا أن الناس لا ينتفعون بذلك ولا يعملون به. وأما حالة التذكير أو النصيحة فهي حالة الوعظ والتخويف والترغيب والترهيب، فيكون الحكم معلوما معروفا لدى المعين ولكنه يقصر أو يفرط أو ينسى، ففي هذه الحالة يوعظ ويذكر وينصح. ففي هذه الحالة ننظر هل يقبل التذكير أم لا، هل تقبل الموعظة أم لا. فإن علمنا أنها تقبل فلا حرج، وإن علمنا أنها لا تقبل فعندئذ لا ننصح ولا نذكر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة، وذكره غير واحد من العلماء والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وهو الموافق لظواهر النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة مهمة من مسائل المصلحة وهي الإسرار. قال: لكن ينبغي أن يكون النصح سرا للخواص، فإن إعلان النصح فضيحة، وتركه لنيل ما عند المنصوح من الدنيا بخس واشتراء بآيات الله ثمنا خليلا. فمن المسائل المهمة في هذا الباب أنه لابد من النظر إلى قدر المنصوح، فإن كان المنصوح صاحب قدر وإن كان معدودا من الخواص من العلماء أو الأمراء أو أصحاب الوجاهة فإن النصيحة تكون في السر وتكون أيضا برفق حتى يكون ذلك أدعى إلى قبولها. فإن أصحاب الوجاهة عندما يعرف خطأهم بين الناس وعندما ينكر عليهم علانية بين الناس فهذا يؤدي إلى يؤدي إلى عدم استجابتهم للنصيحة، لأنهم يشعرون أن وجاهتهم قد جرحت وضعفت عند الناس. وأما إذا كان الأمر في السر وإذا كان برغ فإن هذا هو اللائق بمكانتهم، وهو الذي يفتح قبول النصيحة ويكون وقعا إن شاء الله تعالى. ولننظر كيف قال الله تعالى بشأن فرعون وهو من أشد الطغاة في الأرض: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا بشأن فرعون فكيف بمن دونه؟ فهذا الأمر أيضا علينا أن نراعيه في تعاملاتنا مع الناس مع المسلمين. علينا أن ننظر إن كان المنصوح صاحب وجاهة أو كان صاحب قدر عند الناس، فعلينا أن نراعي هذا الأمر أيضا. فالحاصل إذن بارك الله فيكم أننا علينا أن ننصح المسلمين، وعلينا أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. لا نتغافل عن هذا الواجب ولا نقصر فيه ولا نتركه مهما غلب على ظننا أن الناس مفرقون وأنهم معرضون عن الحق. فهذا هو الذي نقوم به من جهة العموم، من جهة التعامل مع عموم المسلمين، من جهة عموم الدعوة إلى الله تعالى. وأما من جهة الأفراد المعينين أو الطوائف المعينة فننظر في مدى قبول النصيحة أو عدم قبولها. أيضا مما يذكر تأييدا لهذا التفصيل ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في تعاملهم مع أهل البدع، وأنهم نهوا عن مكالمتهم بل عن مناصحتهم، نهوا عن مكالمتهم ولو على سبيل النصيحة ولو على سبيل البيان، وأمروا بهجرهم والإعراض عنهم. لكنهم استثنوا فقالوا: إلا من علمت أنه يقبل. فمن علمت أنه يقبل النصيحة فإنك تنصحه، إذا غلب على ظنك أنه يستجيب وينتفع، إذا غلب على ظنك أنه مخدوع ومغرر به والتبس عليه الحق بالباطل وأنه مريد للحق فعلا ولكنه أخطأ ودخلت عليه شبهة أو تأثر بفتنة، فإذا غلب على ظنك هذا فإنك تنصح وتبين ولا تضيع الخير. وأما إن غلب على ظنك العناد وأن هذا الرجل من أهل البدع لا يستجيب للحق ولا يريده أصلا بل هو معاند مكارح، وأنه إذا عرفه لم يزدد إلا عنادا وكبرا وعداء للحق وأهله، فهذا يترك ويعتزل ولا يتكلم معه في شيء. هذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مقاله هذا، وهو مقال طيب فيه من الفائدة والنفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلناه وما سمعناه، وأن يجعل ذلك زادا نافعا لنا يوم نلقاه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة.
طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بقدر يسير، يعني حوالي 5 دقائق إن شاء الله.
طيب. السؤال الأول يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كانت النصيحة قد قرنت بالركنين العظيمين في الحديث، فهل لها نفس أحكامهما من حيث الوجوب؟ إذا كان الأمر كذلك فهل كل ما جاء من تفصيل في بيان لمن تكون النصيحة في حديث تميم الداري يكون على سبيل الوجوب كذلك؟
الحمد لله. معلوم أن دلالة الاقتران لا تعني التسوية بين المقترنين في كل شيء، بل قد يكون بينهما اختلاف في أصل الحكم، كما في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وينعم، وفي الآية الأخرى: وآتوا حقه يوم حصاده. فجمع الله تبارك وتعالى بين الأكل من الثمر وبين إيتاء حقه، وهما مختلفان في الحكم. فالأكل من الثمر مباح وإيتاء حقه واجب. فدلالة الاقتران كما هو معلوم لدى أهل العلم لا تستلزم التسوية بين المقترنين في جميع الأحكام. المراد إذن أن النصيحة واجبة من حيث الإجمال، واقترانها بالصلاة والزكاة يدل على هذا، يدل على أنها عظيمة المكانة في الدين وعلى أنها واجبة من حيث الإجمال. وأما من حيث التفاصيل فالأمر يختلف، كما تبين لنا في أثناء الكلام والشرح أن هناك حالات لا تجب فيها النصيحة، هناك حالات ننظر فيها إلى حال المنصوح على حسب التفصيل الذي بيناه، مع أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للصلاة والزكاة. الحاصل إذن أن الاقتران يدل على الوجود من حيث الإجمال وعلى الأهمية من حيث الإجمال، لا يدل على الوجود من حيث التفصيل. الله تعالى.
السلام الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يترك نصيحة من يراه مقصرا أو جاهلا في أمور الطهارة أو الصلاة خشية منه من الذراء المنصوح أو قمعه له؟
الحمد لله، هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرناه، يعني إذا غلب على الظن أن هذا المعين كما ورد في السؤال لا ينتفع بالنصيحة أصلا، بل ربما آذى الناصح ويعني أوقع به ضررا معتبرا أو ما أشبه ذلك، وإذا غلب على الظن أيضا أن الحكم قد يكون واضحا لهذا المنصوح، قد يكون مثلا عرفه وأعرض عنه أو قصر فيه، أو قد يكون هذا المنصوح قد تكاسل في طلب الحق وفي معرفته، فهذا إن شاء الله تعالى يرخص معه في ترك النصيحة. والله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون الاستغناء عن الدنيا في هذه الأزمنة المتأخرة والحياة صارت لا تكاد تنفك عن ذلك والحاجة إليها أحيانا ملحة؟
الحمد لله، لا شك أن الاحتياج واقع إلى ما في الدنيا من الأموال والزوجات والأولاد والأعمال وما أشبه ذلك، هذه كلها أمور لا تقوم الحياة بدونها. ولا شك أننا عندما نتكلم على مسألة الإعراض عن الدنيا وعدم الانتفاع إليها فلا يعني هذا إطلاقا أننا نعرض عن هذه الأشياء، ولكن المراد لها نقتصر منها على حدود الكفايات، على ما تندفع به الحاجة وتحصل به الكفاية وتقوم به الحياة حتى تتحقق غاية العبودية لله تبارك وتعالى. فمثلا بالنسبة للأموال هناك فرق بين الحصول على قدر الحاجة من المال وبين الازدياد وجمع الأموال والتكاثر منها وما أشبه ذلك. وبشأن الزوجات مثلا هناك فرق بين الحصول على قدر الحاجة من هذا ما يحصل به الإعفاف وما يقضى به الوطر، وبين الافتتان بالنساء وتحصيل الشهوات والتعلق بما حرم الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نفرق بين الصورتين، وإذا حصل المسلم كفايته فعليه أن يكتفي بذلك ولا يجوز له أن يشتغل بما هو وراء ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: حتى في الأزواج والأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فعلى المسلم أن يكون يقظا، وعليه أن يفرق بين حدود الكفاية وما يزيد على الكفاية. فعندما يقال الإعراض عن الدنيا وعدم الاكتفاء إليها إنما يراد بذلك الزيادة على قدر الحاجة، على المسلم ألا يزيد في قدر الحاجة، ألا يزيد عن قدر الحاجة ما استطاع، سواء كان ذلك في مال أو زوج أو ما أشبه ذلك، عليه أن يكتفي بما يحصل به حاجته وبما يقيم به حياته، ولا يلتفت بعد ذلك للزائد ولا يشتغل به، ولكن يجعل همه وتعلقه بالآخرة وبالأمور التي توصل إليها. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس لا يستوعب كلام الناصح وقد لا يفهمه لفرط جهله أو سوء فهمه، فهل تسقط النصيحة في حق من كان كذلك؟
الحمد لله، الظاهر أن الأمر كذلك إن شاء الله تعالى، لأنه داخل في التفصيل الذي ذكرناه، لأنه إذا كانت النصيحة تسقط إذا غلب على الظن أن المنصوح لا يعمل أو لا يستجيب للنصيحة فكذلك أيضا إذا كان لا يفهمها أصلا ولابد أن ننبه على أن الناصح عليه أن يتعايد يعني أنه يتكلم مع المنصوح بما يناسبه على قدر عقله وعلى قدر ما يفهم بالأسلوب المناسب له إن كان عاميا مثلا عليه أن يخاطبه بما يفهم حتى ولو بالعبارات السهلة العامية التي يتحملها مثل هذا الشخص فإن أدى الناصح ما عليه ولم يفرط ولم يقصر ومع ذلك كان المنصوح لا يفهم أو لا يريد أن يفهم مع الأسف الشديد فإن هذه الأمور تدفع أو تسوغ ترك النصيحة والله تعالى
أحسن الله إليكم شيخنا وهذا سؤال عبر الشبكة يقول صاحبه شيخنا أحسن الله إليكم امرأة أقرضت أخاها مبلغا معينا وقالت له إذا أردت إرجاع الدين وكنت على قيد الحياة فأعطيني إياه وإن أنا مت فأعطيه لبنتي أو حفيدي والآن قد توفيت ويريد قضاء الدين فلمن يعطيه بارك الله فيكم علما أن المتوفية تركت بنتا وثلاثة إخوة جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة قد يكون لها تعلق بالميراث وأنا لا أتكلم في مسائل الميراث وتقسيم التركات والأنصبة فأخشى أن يكون الجواب له تعلق بهذه المسائل فأفضل الإمساك عن الجواب ويسأل من كان على دراية بهذه المسائل والله تعالى
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ما قدمتم
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يزيدنا من العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يختم لنا بخير أجمعين وأن يثبتنا على الحق حتى
نفع آمين أن وإياكم شيخنا جزاك الله لكم الأجر والثواب جعلنا قدمتم في ميزان حسناتكم
آمين وإياكم بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته